وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم البرهان في إعجاز القرآن، وأهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فمع هذه الحلقة التي نستأنف بها الحديث عن إعجاز الخلق في عضو هام من أعضاء الجسد ألا وهو الجلد، وهذه الحلقة الرابعة في هذا السياق. وكما قلنا إن هذا العضو يعني من الجمال ومن الإبداع ما ترى عيناك، من إبداع الخلق من الله عز وجل. ونحن نتحدث عن قضيتين في هذا البرنامج كما تعلمون جيدا أحبتي في الله. القضية الأولى الإعجاز والإبهار والإبداع والجمال في خلق الله عز وجل. القضية الثانية الإعجاز العلمي، يعني ما أخبر عنه القرآن، توصل عنه أو توصل إليه العلم الحديث في سنوات قليلة ماضية. نتحدث بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها عن ما يسمى بذاكرة الجلد. نبرهن به ونحن في برنامج البرهان، نبرهن به على أن الجلد سيشهد على صاحبه يوم القيامة. وكما قلت إن شهادة الجلد وشهادة السمع وشهادة السمع وشهادة البصر على صاحبها يوم القيامة غيب، لا نستطيع أن نجزم كيف يتحدث الجلد، كيف ينطق السمع، كيف ينطق البصر، ولكننا على يقين جازم بأن كل هذه الأعضاء ستتكلم يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله قال هذا، سواء أثبت العلم أو لم يثبت. وهذه قضية عقائدية في المقام الأول أحبتي في الله. لا بد أن نوقن بالغيب، نؤمن بالغيب ونوقن بكلام علام الغيوب جل وعلا. لا بد أن نؤمن بالغيب وأن نوقن بكلام علام الغيوب جل وعلا. وقلت إن أول صفة من صفات المتقين المذكورة في صدر سورة البقرة، وهي أول سورة في المصحف بعد سورة الفاتح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين أن نؤمن بالغيب الذي أخبر عنه الحق تبارك وتعالى. ومن الغيب أن تنطق الأعضاء يوم القيامة تشهد على صاحبها، اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. كيف؟ العلم عند الله، ولكننا نحاول في هذا البرنامج أن نقترب من هذه الحقيقة لكي نزداد يقينا، نزداد يقينا، وزيادة الإيمان ونقصانه من عقيدة أهل السنة والجماعة، يزيد الإيمان وينقص. فبهذه الآيات وبهذه الحقائق العلمية نزداد إيمانا بالله عز وجل. كشف العلماء أسرار الخلية وأسرار ما يمكن أن يطلق عليه الذاكرة. كما قلت في الحلقة السابقة، ما هي الذاكرة أحبتي في الله؟ سل نفسك أشياء الآن تتذكرها منذ، يعني حدثت منذ 20 عاما أو 30 عاما، أين كانت وكيف تسترجع؟ سبحان الخالق جل وعلا، ما هو المكان الذي تزنت فيه هذه الذكريات؟ ما هو المكان بالضبط؟ وهل هناك جزء في الخلية مسؤول عن هذه الذاكرة؟ وهل لو تأثر هذا الجزء في الخلية تنمحي الذاكرة أو تضعف كما يحدث في أرذل العمر حينما يحدث الألزهايمر وخلافه، حينما يرد الإنسان إلى أرذل العمر فلا يعلم من بعد علم شيئا؟ اللهم لا تهنا في أواخر أعمارنا يا رب، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الورث منا. ما هي الذاكرة أحبتي في الله؟ في بحث علمي جديد نشرته مجلة علم الأعصاب في منتصف العام 2007، كلام جديد جدا، وجد الباحثون أن الخلايا تحوي جزيئات تسمى CAMK2. ما تشغلش بالك، زي ما قلت في الحلقة السابقة، دي أسماء ودي مصطلحات علمية، إن هي إلا أسماء سميتموها، ما تشغلش بالك من المصطلحات، يعني ادخل دايما في الموضوع. فقالوا أن الخلايا دي المسؤولة عن الذاكرة اللي هي CAMK2، وهذه الجزيئات مسؤولة عن تخزين الذكريات. عملوا إيه؟ عملوا لما هجموا هذه الجزيئات عند الفئران، يعني فئران التجارب، فهجموا جزيئات CAMK2 ديت، فوجدوا أن الذاكرة عند الفئران قد محيت تماما، ثم بعد ذلك استعادت قدرتها على التخزين، زي بالضبط زي ما بيحصل عندها على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر اللي هو قرص الصلب، يعني عندما يخزن المعلومات ويمكن أن تمحوها وبعدين تخزن معلومات تانية، يعني فرمته وبعدين تخزن معلومات تانية. فوجدوا أن لما هجموا هذه الجزيئات عند الفئران محيت الذاكرة، فأثبتوا أو قالوا أن هذه الجزيئات هي المسؤولة عن تخزين الذكريات. الكلام ده ينفعنا إن شاء الله وإحنا بنفسر القرآن. في دراسة جديدة، إحنا قلنا الدراسة دي 2007، تبين أن خلايا الجلد تحمي نفسها بشكل دائم من هجوم البكتيريا، وإن استعمال الهواتف النقالة اللي هي المحمول، الناس بيستعملوا عمال على بطال، لها تأثير كبير وهام وخطير على التشويش على ذكريات الخلايا. تبين أحبتي في الله أن كل خلايا الجسم تقريبا فيها ذاكرة، يعني خلايا العين فيها ذاكرة، وكلام ده جديد جدا، يعني الكلام ده في 2007. خلايا العين فيها ذاكرة، خلايا السمع فيها ذاكرة، خلايا القلب فيها ذاكرة، خلايا الرئتين فيها ذاكرة، خلايا الجلد فيها ذاكرة. طالما في كل الخلايا جزئيات زي دي، يبقى كل الخلايا بتخزن، وبعدين بعد ما بتخزن في الجسم بعد كده بتستدعى، وحينما ينطق الله هذه الخلايا ستنطق، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تدبر، تدبر، القرآن نزل للتدبر وليس للتلاوة المجردة. تدبر أن الله أنطق كل شيء، وسنسمع الآن في هذه الحقائق كيف أنطق الله كل شيء. فقلنا إن الترددات الكهرومغناطيسية اللي بيبثها المحمول ويستقبلها المحمول بتؤثر على عمل الخلايا، طبعا ديت يعني فرصة عشان نحذر الناس من أخطار المحمول، وعشان نقلل على قدر المستطاع من استعمال هذا الجهاز الخطير المحمل بالترددات الكهرومغناطيسية اللي بتصل على الخلايا مباشرة. العلماء يؤكدون وجود صوت لخلايا الجلد. قلت في هذه الحلقات المباركة غير مرة أن كل شيء في الوجود يهتز. قلنا هذا في حلقات الشمس والقمر والنجوم والمجرات، وأثبتنا أن الذرة من الذرة إلى المجرة كل ما في الوجود يهتز. وطالما كل ما في الوجود يهتز ابتداء من الذرة وحتى المجرة، فهذا الاهتزاز يحدث صوتا. طالما فيه اهتزاز وليس سكونا، فهذا الاهتزاز بيعمل تردد ما، فبيعمل أصوات، يعمل ذبذبات. هل هي التسبيح؟ ربما. هل هي التحميد؟ ربما. هل هي التهليل؟ ربما. فلقد قال الحق تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بمعنى أنها لغة لا يفهمها كل أحد، لا تفقهون تسبيحهم ولكنهم بالتأكيد يسبحون الله، مصداقا للآية الكريمة من سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الطير سبحه، والبحر كبره، والموج مجده، والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه سرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الطير سبحه، والبحر كبره، والموج مجده، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه سرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ففي وجود لصوت خلايا الجلد، ولكننا بالتأكيد لا نفقه ما تقول كما قلت. وبعدين هنشوف الوقت شريط الدي ان ايه اللي هو اللي موجود في جميع خلايا الجسم، لانه هذا شريط المعجزه. الشريط ده في كل حاجه، هذا شريط المعجز في خلقه، في كل المعلومات التي يعني سجلات ملفات خاصه بك ايها الانسان. انا يعني تامل، هذا الشريط موجود في كل خلايا الجسم، هذا شريط المعجزه وثوره الثورة الجينية اللي أعلنوا عنها سنة 99 والقصة الطويلة العريضة إن شاء الله نتكلم عليها بالتفصيل فيما بعد. جزاك الله خيرا. الشريط الحقيقة يعني أنت كإنسان، الشريط ده بصمتك، بصمتك أنت هتتحاسب بهذه البصمة الشخصية. أنت متفرد، هذا الشريط فيه سجل كامل بأوصافك، وبالتالي بأعمالك، وبالتالي بحسناتك أو سيئاتك. شرد مخزون فيه كل حاجة، لن تستطيع منه فكاكا أخي الحبيب، سيشهد عليك. هو أولا موجود منذ كنت نطفة في رحم أمك، موجود الشريط الدي ان ايه، وتنو معاك لغاية ما دخل معاك القبر. وبعد ما يدخل معاك القبر هتبعث به يوم القيامة. قال الحق تبارك وتعالى في شأن صفحتك، الصفحة ديت اللي هي بتطوى بعد عند الموت: يا ابن آدم بسط صحيفتك، وبعد كده تطوى الصحيفة، تطوى الصحيفة عند الموت، وبعدين هتبعث يوم القيامة. قال الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يا الله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما عادش صعب بقى، ما عادش صعب ان احنا نفهم ان كتابك ده في كل حاجة. كتابك في كل حاجة، اللي هو الدي ان ايه ده في كل حاجة، وخلايا الجلد فيها الذاكرة بتخزن كل المعلومات اللي استقبلتها، وخلايا العين فيها كده، وخلايا الأذن، وخلايا القلب، وكله مخزن. ما عادش صعب بقى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بهذا نوظف العلم من أجل قضية الإيمان. يقول العلماء إن في أعماق خلايا الجلد، كلام علمي بحت، في أعماق خلايا الجلد سجلات خاصة أشبه بسجلات الكمبيوتر لحفظ المعلومات والأحداث التي تدور حول الجلد، وتحفظ كذلك الأصوات التي تحكى والأفعال التي نقوم بها. يؤكد هذا الكلام الدكتور كلارك أوتلي، دكتور كلارك أوتلي، وهو الذي أشرف وتخصص على مئات العمليات، عمليات زرع الجلد ونقل من أشخاص لآخرين. يقول بالنص، كلارك أوتلي يقول بالنص إن الجلد يملك ذاكرة طويلة الأمد جدا، فهو لا ينسى. ده كلام عالم ربما لا يقرأ القرآن، ولكنه يقول علما مجردا. وقلت كما من قبل، العلم ليس له جنس، يعني العلم عالمي وملوش يعني ملوش انتماء، إلا أنه يقول قولة تتفق تماما مع قضيتنا اليوم، إن الجلد يملك ذاكرة طويلة جدا فهو لا ينسى. وصل هذا العالم كلارك أوتلي لهذه النتيجة بعد أن وجد أن 70% من الذين أجريت لهم عمليات زراعة الجلد من أشخاص آخرين قد أصيبوا بالسرطان، سرطان الجلد. وهذه مشكلة كبيرة لم يستطع الطب أن يجد لها علاجا إلى الآن، مشكلة الزرع. كما تعلمون عمليات الزرع طبعا من العمليات المستحدثة، عمليات زرع الكلى، عمليات زرع الكبد، عمليات زرع القلب، عمليات زرع الجلد لمن احترق جلده مثلا، عمليات مستحدثة، ولكن إلى الآن النتائج مبشرة وغير مبشرة، بمعنى أن في نسبة كبيرة جدا بيرفضه الجسم، بيرفض هذا العضو الغريب، وهذا شيء مشاهد في كل عمليات الزرع. قالوا إن جلد كل إنسان، جلد كل إنسان له خصوصية، البصمة اللي بتكلم عليه. سبحان الخلاق العظيم، اسمع إلى هذه الحقيقة المذهلة أخي الحبيب. كل جسم إنساني من المليارات السبعة التي تسكن الكرة الأرضية الآن، كل إنسان له بصمة، مش بصمة إيد أو بصمة صابع، دي بقت كما قلت موضة قديمة، يعني كلام قديم أو بصمة الصابع. الوقت البصمة في كل خلية من خلايا الجسد، كل خلية من خلايا الجسد لها بصمة تشهد على صاحبها أنه هو. خلايا الجلد لها بصمة، خلايا العينين لها بصمة، خلايا الأحبال الصوتية لها بصمة. لا يمكن بحال أن يتشابه صوت مع صوت على مدى 7 مليارات بشر إطلاقا، حتى قالوا ببصمة الصوت اللي بيفتحوا بها القزن. طبعا عارفين الحقيقة دي، بصمة الصوت، لأنه هو ما يفتحش إلا البصمة دي. وهذه البصمة الصوتية اللي هي بصمة الأحبال الصوتية بيتحكم فيها أمران، واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. بيتحكم فيها أولا سمك حبلي الصوت والمسافة اللي بينه. شوف دقة الصنع والإبهار والإبداع في خلق الله عز وجل. سمك الحبلين والمسافة اللي بينهم يعملوا صوت لا يتشابه مع آخر إطلاقا، لأن كل إنسان له خصوصية ذاتية في كل خلية من خلاياه. قالوا إن هذه البصمة في الجلد تمثل حقيقة علمية مبهرة تجعل الجلد يخزن المعلومات. ده بقى قضيتنا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فبيخزن المعلومات. يعني أنت في أنت يعني أي حد، أي حد يعصى الله عز وجل، مش أنت، أي حد يعصى الله عز وجل في مكان ما، بأحداث ما، بأصوات ما، بأفعال ما، كل ده بيسجل، بيسجل صوت وصورة داخل خلايا الجلد وداخل خلايا جسمك. وطبعا هذه الحقائق ذكرت منذ سنوات قليلة ماضية، إن إحنا لو قعدنا في هذا المكان ومشينا بعد ساعة يمكن أن تستدعى كل الأحداث ديت بكاميرات خاصة، تستدعى صوت وصورة بعد ساعة كأننا موجودين بالضبط، زي التسجيلات اللي بتحصل دلوقتي. هذا البرنامج بيسجل صوت وصورة، ففي كاميرات بتسجل هذه الأشياء صوت وصورة. هنا الجديد إنك بيسجل عليك كل الذي يسجل عليك، كل الذي تعمل بالصوت والصورة داخل خلايا الجلد، هكذا قال خزان المعلومات. ولذلك عندما يتم نقل جزء من هذا الجلد من شخص إلى شخص آخر، فإن الخلايا تنقل معها كل المشاكل والأحداث والمعلومات الخاصة بذلك الشخص الذي نقل منه الجلد. طبعا هذه القضية تكلمنا عنها فيما يتعلق بنقل القلب، وقلنا إن اللي اتنقل لهم قلب أصبحت شخصيته مغايرة تماما لما كان قبلها. وبالمناسبة عرضنا هذا الأمر على المجامع الفقهية وقلنا هل يجوز بهذه المثابة، لأن الإنسان المنقول له عضو كالقلب أو الكبد أو الكلى أو الجلد بتتغير كما قال العلم، وأنا لا أدعي، أنا بنقل أحداث وبنقل معلومات وبنقل بحوث علمية. فإذا يعني أصاب هذا الإنسان الجديد بعض التصرفات الخاصة بالإنسان القديم اللي نقل جلده، مدى مسؤولية الإنسان الجديد أو الإنسان المنقول له عن تصرفاته وهو لا يحاسب إلا عن إرادته؟ طبعا هذا الكلام كما قلت منقول بالنص أو مستدعى بالنص إلى المجامع الفقهية لكي يقولوا مدى شرعية هذا الأمر أو هذه العمليات، عمليات الزرع. من خلال الحقائق السابقة أخي الحبيب يمكننا أن نقول إن ما تراه على سطح الجلد خلايا ميتة، احنا قلنا الجلد بيغير كل دقيقة 40,000 خلية في الحلقة السابقة، وبيتغير كل شهر تقريبا كل الخلايا، فكل دقيقة 40,000 خلية بتطلع من تحت لفوق وتسقط وتموت ويتبدل غيرها، وسبحان الحي الذي لا يموت يحيي ويميت، سبحانك يا رب. فبالمناسبة أقول إن التغيرات دي في كل الجسم، وقالوا إن في خلال 7 سنوات الجسم بيغير خلايا كلها تتغير فيما عدا نوع واحد فقط من الخلايا لا تتغير، وتثبت عند عددها عند العام 7 من العمر، ألا وهي الخلايا العصبية. لأن الخلايا العصبية لو تغيرت باستمرار لتغيرت شخصية الإنسان تبعا لتغير خلاياه العصبية، فكان لابد، هذا من إعجاز الخلق وهذا من اختيار الله عز وجل، فالله يخلق ما يشاء ويختار، يعني يخلق ما يشاء ويختار الخلايا اللي بتتجدد باستمرار، الخلايا اللي بتتجدد بسرعة رهيبة، بتتجدد ببطء شوية، بتتجدد بسرعة متوسطة، يعني مش كل خلايا الجسم بتتبدل وتتغير بسرعة واحدة، ولكن فيها ما يتغير بسرعة رهيبة كخلايا الجلد، ومنها ما يتغير مثلا كل 120 يوم زي خلايا الدم الحمراء، ومنها يعني أمر شرحه يطول. أما الخلايا العصبية سبحانك يا رب بعد 7 سنين بتثبت عند عددها، يبقى ثبتت شخصية الإنسان. وهذا من الإعجاز العلمي في حديث رسول الله الذي يقول رفع القلم عن ثلاثة، منها عن ثلاث، منها من هذه الثلاث عن الصبي حتى يكبر، لأن في خلال السبع سنوات الصبي بيتتجدد خلايا العصبية، تثبت عند سبع سنوات يبتدي يجري عليه القلم حتى يكبر. ولذلك مروهم بصلاة لسبع، وبعد كده حينما يبلغ وتثبت شخصيته تماما بيكلف ويكتب أو يكتب الملك كل ما صدر عنه من تصرفات. طبعا نحن كمؤمنين بالله عز وجل ومؤمنين بتأثير القرآن لابد أن نقول كلاما مهما جدا في هذا الصدد، أننا يمكن أن نجعل خلايا جلدنا أكثر نشاطا وحيوية من خلال تفاعلها وتأثرها بكلام الله عز وجل. هذه القضية في منتهى الخطورة فيما يتعلق بالعلاج بالقرآن، وهنا نفهم كيف أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بمعنى أن الله عز وجل أخي الحبيب هو منزل القرآن، وأن الله عز وجل هو خالق الإنسان، ولا بد أن هناك لغة ما بين خلايا الجسد وبين القرآن، فخالق الإنسان هو منزل القرآن، وهذه اللغة لغة الوجود كله تقريبا، ولها ولنا في هذا تأصيل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف يتعامل المؤمن مع الوجود. وهذا كلام أحبتي في الله في غاية الروعة والإبداع، أرجو أن نفتح له القلب، كيف أن المؤمن بينه وبين المخلوقات الأخرى لغة. قلنا في البحوث العلمية أن هذا أمر مستقر في فطرة العلم الآن، أن كل خلايا الجسد لها ترددات صوتية وتتجاوب وتتفاعل مع الأحداث والكلمات التي حولها. بالتالي فإن المؤمن بالله عز وجل بالطبع خلاياه ليست كخلايا الكافر من الناحية الإيمانية. من الناحية الإيمانية وليس من الناحية الفسيولوجية، ولكن سنوضح هذا الأمر بمشيئة الله عز وجل بعد فاصل قصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
عدنا بفضل الله.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله، مرة أخرى بعد هذا الفاصل نلتقي مع حضراتكم حول برهان الجلد الذي نبرهن به وبالخلق فيه وبالإبداع فيه على إعجاز القرآن وعلى إعجاز الخلق من الله عز وجل. وقلنا إن الخلايا الجسدية عند المؤمن لها خصوصية، نعم، فإن الخلايا عند جسد المؤمن تختزن الذكر وتختزن التسبيح وتختزن الطاعات وتختزن القربات وتختزن العلاقة والأنس بالله عز وجل، غير خلايا المنافق أو الكافر التي تختزن النفاق والفواحش وسوء الأدب وتختزن المعاصي والذنوب. ولذلك تأثر الجسد الإنساني عند المؤمن، تأثر هذا الجسد بما حوله من مخلوقات الوجود التي خلقها الله عز وجل، حقيقة لابد أن نقف أمامها طويلا، أنها حقيقة ربما تفسر لنا كثيرا من الأحداث التي تمر بنا. فهناك علاقة بين الطاعات وبين البركات في الوجود من حولك، لأن هناك كما قلت لغة ما بين المؤمن والطائع وبين المخلوقات من حوله. ما دليلي على هذا الكلام؟ دليلي على هذا الكلام الحديث الذي رواه أنس في صحيح البخاري رحمه الله. روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد يوما جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل برسول الله وأصحابه، فيخاطبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطاب العقلاء ويقول له: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدا. ويستجيب الجبل لأوامر رسول الله فيثبت. بأي منطق كان خطاب الرسول للجبل؟ وبأي معقول كانت استجابة الجبل لرسول الله إلا إذا كان الجبل يعرف رسول الله وأصحابه؟ وفي موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلع يوما من سفر فأشار إلى أحد وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وكيف يحب الجبل رسول الله وأصحابه إلا إذا كان يعرفهم؟ وفي صحيح الإمام مسلم قصة تسبيح الحصى في كف الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قلت إن المعجزة هنا ليست في تسبيح الحصى في كف الحبيب، فإن الحصى يسبح في كف الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يسبح في كف أبي جهل عليه لعنة الله، ولكن المعجزة كانت أن كل من في المسجد سمع الحصى يسبح. هنا المعجزة، ليست المعجزة في تسبيح الحصى، فالحصى يسبح في كف أي أحد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن المعجزة هنا أحبتي في الله أن كل من في المسجد سمع الحصى يسبح. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. وكيف؟ طبعا هذه الأحاديث لا يفهمها ولا يعقلها إلا المؤمنون، أما المجادلون والمتعنتون والملحدون والعلمانيون الذين يفصلون الدين عن الحياة أولئك لا يفقهون هذه المعاني. ولكننا نفقه أن الوجود كله ينفعل للطائع ويكره العاصي. ثبت في الصحيحين أن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. طب فهمنا العباد وفهمنا البلاد، فكيف يستريح الشجر والدواب من موت الفاجر؟ وهذا حديث في الصحيحين وبالمفهوم، وبالمفهوم فإن العبد الصالح إذا مات بكى عليه العباد والبلاد والشجر والدواء. لماذا؟ ليمن الطاعة ولبركة هذا الصالح. وأن العبد الفاجر من شؤمه ومن شؤم المعاصي التي يرتكب يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هنا أقف أمام الشجر والدواب، لأن الشجر يسبح الله والدواب تسبح الله والسماوات تسبح الله، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والجبال تسبح الله. يا جبال أوبي مع داود والطير، إن سخرنا الجبال يسبحنا آية صريحة في تسبيح الجبال. يبقى السماوات تسبح، والأرض تسبح والأشجار تسبح والسماوات تسبح والملائكة تسبح قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا لا أريد أن أغادر هذه القضية، قضية ارتباط الطاعات بالبركات، قضية انفعال خلايا الجسد وتأثرها وتأثيرها فيما حولها. المؤمن مؤثر فيما حوله. واسمع إلى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، يعني سامحوني إن خرجت قليلا ولكني دائما أخرج حتى أخدم بالعلم قضية العقيدة، وهذا بحمد الله ومنته علينا منهج هذا البرنامج، فليست حقائق علمية مجردة. في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا، يعني خير لأهلها من المطر النازل من السماء لمدة 40 يوم، والمطر مظنة الخير للأرض والنبات والحيوان والإنسان، ولكن حدود الله وتطبيق حدود الله في الأرض أحب وخير لأهل الأرض من هذا المطر الذي به حياة الأرض والنبات والزروع والإنسان. لماذا؟ يعلق ابن كثير رحمه الله على هذا الحديث بكلام يكتب بماء العيون درر السلف أحبتي في الله. يقول ابن كثير رحمه الله: لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام، وحينما يكف الناس عن ارتكاب المحرمات وتعاطي الآثام تتنزل البركات من السماء. عرفتوا العلاقة؟ علمتم العلاقة بين الطاعات والقربات وبين البركات المنزلة من السماء، وبين أن تنفعل الأرض فتخرج بركتها؟ نعم، هكذا في الحديث أيضا، ولكن أكمل كلام ابن كثير لأنه كلام درر. لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام، فإذا انكف الناس عن تعاطي المحرمات شؤم المعاصي أحبتي في الله، شؤم الذنوب والمعاصي تمنع البركة تمحق البركة، والطاعات وإقامة حدود الله تنزل البركات من السماء. يقول ابن كثير رحمه الله وهو يتلو الآية الكريمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وانظر وتدبر اللفظة القرآنية المعجزة وهي منكرة، بركات بالتنكير، والتنكير يفيد العموم والشمول. بركات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، ولم يقل الحق تبارك وتعالى البركات، لا، بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات في الأولاد، بركات في الأموال، بركات في الصحة، بركات في العمر، بركات في الوقت، بركات في الوقت، بركات في الساعات، بركات في الكلام، بركات في الخطب والمواعظ، بركات في المواعظ. نعم، تجد لها تأثيرا في القلوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله عز وجل، والكلام ما زال لابن كثير، قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الخطاب لنا أحبتي في الله: ولو أنهم أقاموا القرآن وسنة خير الأنام، ولو أنهم أقاموا القرآن وشريعة القرآن وقيم القرآن وأخلاقيات القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفي الحديث الذي ورد في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد بصيغ مختلفة الذي يذكر فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث طويل، ولكن أقتطع منه هذه الجملة: حتى إذا نزل المسيح وقتل الخنزير وكسر الصليب وقتل يأجوج ومأجوج، يقال للأرض أخرجي بركتك، وذلك ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يأكل الفئام، حتى يأكل من الرمانة الفئام من الناس، يعني جمع غفير من الناس يأكلون رمانة واحدة ويستظلون بقحفها، يعني يستظلون بقشرة هذه الرمانة. وكما قلت، ثبت في الصحيحين أن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ووجد رجل في زمن زياد سرة فيها حب كأمثال النوى، مكتوب عليه: هذا نبت في زمن العدل. سقت هذه الآثار، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار، لكي أدلل وأبرهن أخي الحبيب على العلاقة التي ظهرت في هذه البحوث بين التأثر والتأثير. التأثر يعني تأثر الجسد بما حوله وتأثير الجسد فيما حوله، وكلاهما قضية واحدة فيما يتعلق بالمؤمن وفيما يتعلق بالكافر. المؤمن له خصوصية سأذكرها الآن فورا بمشيئة الله عز وجل. يقول العلم إن خلايا الجلد تتأثر بالترددات الصوتية وتتجاوب معها. تدبر هذا الكلام جيدا أخي الحبيب، لأن مصيبة العالم الآن، مصيبة العالم الآن كثرة الذنوب والمعاصي التي أوجبت عقاب الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اكتشف العلماء الذبذبات الصوتية التي يصدرها الشريط الوراثي الدي ان ايه. قالوا ان الشريط الوراثي بيطلع ذبذبات صوتية. بالله عليك، الذبذبات الصوتية التي يصدرها الشريط الوراثي الدي ان ايه عند المؤمن الطائع الذاكر، هل هي هي الذبذبات الصوتية التي يصدرها الشريط الوراثي الدي ان ايه عند الكافر او المنافق؟ بون شاسع بين ذبذبة كهذه وذبذبة كتلك. إذن الجلد عندما يقشعر نتيجة الاستماع إلى خبر صار أو مؤلم، فإن هذا نوع من التجاوب مع الصوت الذي استمع إليه هذا الإنسان، وهذا تماما هو معنى قول الحق تبارك وتعالى في سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآية تؤكد أن خلايا الجلد عند المؤمن تتأثر بصوت القرآن وتتجاوب مع القرآن، هذا أمر مشاهد وأمر يشعر به كل حبيب لكتاب الله عز وجل، كل من يحب صوت القرآن وكل من يحب سماع القرآن. بينما تجد الكافر لا يتأثر، لا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قال الكافر هكذا: لا تسمعوا لهذا الكفار، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بل إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني هذا أمر مشاهد في حياة الناس، وأنت تشاهده حينما تجد، لا أقول من يكره سماع هذا الصوت، ولكن من يقلب المذياع عند أصوات الأغاني والموسيقى تاركا هذا الصوت الحبيب الذي يشعر القلب بالطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت إن خلايا جلد الكافر اختزت النفاق، اختزنت أو تخزنت فيها النفاق والكفر والفواحش والأفعال السيئة، فلم تعد تستجيب لأي ترددات صوتية إيمانية. من خلال هذه الحقائق أحبتي في الله، يمكن القول إن جميع الخلايا تملك ذاكرة خاصة بها. كما قلت، هناك ذاكرة، وهذا أمر مستقر علميا يقينيا الآن، بدليل أو الدليل على هذا عمليات الزرع التي يرفضها الجسد. دليل على أن هذا الجسد له ذاكرة، وأن العضو المنقول إلى هذا الجسد له ذاكرة مغايرة، ولذلك يرفض الجسد المستقبل هذا العضو المعطى من جسد آخر، لأن هذا الجسد الآخر له خصوصية، والجسد المنقول إليه له خصوصية، ولذلك يرفض. طبعا موضوع ذاكرة الخلايا كأوضح ما يكون في موضوع المناعة، ولكن لا أريد أن أخرج الآن حتى يعني تأتي حلقة خاصة عن موضوع المناعة بمشيئة الله عز وجل، حينما تتذكر بعض الخلايا الميكروبات، تتذكر أنها قد هاجمتها من قبل. الذاكرة هذه كأوضح ما تكون في موضوع المناعة المكتسبة أو الطبيعية. إن هذا السمع وهذا البصر أيضا له ذاكرة، سيشهدان على صاحبه يوم القيامة بما فعله من أعمال، سواء أعمال صالحة أو أعمال سيئة. ولكن الإنسان في هذا اليوم، سبحان الله، الآية فيها يعني مدعاه للتأمل والتدبر. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طيب، لما قالوا لجلودهم ولم يقولوا لسمعهم ولا لأبصارهم؟ هو شهد عليه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لما، السؤال مرة أخرى، لما لم يقولوا لأسماعهم لما شهدتم علينا، ولما لم يقولوا لأبصارهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وطبعا الإنسان لا يستغرب من شهادة السمع، لأن الأذن كانت تسمع ما يقوله وما يقال أمامه، فهو لا يستغرب، لأن هذه الأحداث يعني سمعها وهو يقول وهي تقال. وكذلك البصر، رأى ما أبصره فهو لا يستغربه، ولكن العجب يوم القيامة كان من هذه الحقيقة التي ذكرها العلم الحديث، ألا وهي ذاكرة الجلد. ولذلك كانت الغرابة يوم القيامة، لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. هنا نتحدث في عجالة، لأن الوقت يداهمنا، يعني عما يسمى بالعضلة الناصبة للشرع اللي اسمها إريكتور بيلي مصر. الشعرة دي احنا قلنا الجلد بين ثلاث طبقات، البشرة واللي هو الإبيديرمس والديرمس وتحت الجلد، اللي هو عبارة عن الإبيديرمس والديرمس والسبكيوتينوس، اللي هو البشرة والأدمة والمنطقة تحت الجلد، دي الثلاث طبقات اللي قلناهم قبل كده. طيب، في بقى شعرة بتطلع، الشعر اللي هو في الرأس أو في اللحية، الشعرة بتطلع من الجلد. الشعرة دي بتتصل بها غدة وعضلة، اذكروا الله ذكرا كثيرا. الغدة غدة دهنية بتطلع منها مادة دهنية بترطب الشعرة ترطيب طبيعي من داخل الجسد، مش كريم بقى عشان ترطب البشرة ولا ترطب الشعر ولا تلمع الشعرة ولا تنعم الشعر، لا، ده دهن خاص، غدة دهنية بتطلع مع الشعرة كده، بتقعد ترطبها عشان تديها هذا الملمس الناعم الرطب وتحافظ عليها. وتتصل بها كذلك، سبحانك يا رب، عضلة اسمها عضلة ناصبة للشعرة، وهي عضلة لا إرادية تتقلص بسبب البرد أو الخوف أو الإثارة أو الرعب أو الخشية أو الوجل. يقال مثلا في المثل يعني رأى منظرا فوقف شعره، وقف شعره من شدة الرعب أو شدة الخوف، دي بعضلة لا إرادية. وكما قلت كلمة لا إرادية في الطب تعني سبحان الله العظيم كده. كلمة لا إرادية أوتونوميك في كتب الطب تعني عندنا نحن الموحدين المؤمنين بالله عز وجل، تعني عندنا سبحان الله الخالق. لماذا؟ لأن هذه الكلمة كلمة أوتونوميك أو لا إرادية معناها أنها تتحرك بإرادة الله عز وجل وليس بإرادتك. ثانيا، أنك أنت الذي تتكبر وتطغى وتظلم وتعصى، فيك وفي جسدك ما يتحرك وما يتوظف وما ينبو رغما عن إرادتك، ولا تستطيع أنت أن توقفه، ولا تستطيع أنت أن تتحكم فيه، وإلا فأنت تنام. هل سألت نفسك كيف تعمل أعضائي وأنا نائم؟ سبحان الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالعضلة الناصبة للشعرة عضلة لا إرادية، أنت تثار أو تخاف أو تخشى أو توجل أو تفزع فتنتصب هذه العضلة رغما عنك، فيما يسمى لغة بقفوف الجلد. وعندما تقل درجة الحرارة يصاب الإنسان بالقشعريرة. كل ده بنعلق على الآية الكريمة من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الذين لا يخشون ربهم لا تقشعر جلودهم، لأنهم ليس بين جلودهم وبين صوت القرآن لغة أو ترددات متناغمة، لا يفهمون هذه اللغة، لغة القرآن ولا صوت القرآن. وهذه تجربة نجريها دائما لكي تتبين أخي الحبيب صحة قلبك من مرضه، أن تعرض نفسك على هذه الآية: هل يقشعر جلدك حقا وأنت تسمع القرآن؟ سل نفسك سؤالا صريحا مباشرا. إذا كنت ممن يقشعر جلده لسماع القرآن ثم يلين الجلد والقلب لسماع القرآن، فاعلم بأن قلبك صحيح، فحافظ على صحته. فإن لم تشعر حقيقة بأن جلدك يقشعر وبأن جلدك يلين وقلبك يلين وبأن قلبك يلين لسماع القرآن، فاعلم بأن في قلبك مرضا فسارع إلى علاجه. ولكن هذا موضوع شرحه يطول، شرح تجربة القرآن على القلب لكي تتبين صحته من مرضه. وأرى الوقت قد قارب على الانتهاء، ولم يتبقى إلا أن أدعو الله عز وجل امتثالا لأمره ورهبة من أمره: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وحديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا هو نص الحديث الصحيح. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الأمل إلا فيك، ومن الرجاء إلا منك، ومن السؤال إلا لك، ومن ذل الحاجة إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التفويض إلا لك، ومن التسليم إلا إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا رزقا إلا يسرته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا، واجعل الشهادة آخر كلامنا، وهون علينا سكرات الموت، ولا تفتنا عند الموت. اللهم هون علينا السكرات ولا تفتنا عند الموت، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا يا مولانا على التوحيد والسنة. اللهم لا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا على التوحيد والسنة. اللهم آنس في القبور وحشتنا، وارحم فيها غربتنا، وأكرم فيها مثوانا، وأحسن فيها نزلنا، وابعثنا يوم القيامة موحدين مع سيد النبيين وإمام المرسلين، وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول برهان جديد على إعجاز القرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض.